الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح الباعث الحثيث. تكلمنا في الدرس الماضي عن تقسيم الحديث بالجملة، وذكرنا أن من علماء الحديث من يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والسلف على هذا، ويدخلون الحسن في ويدخلون الحسن لذاته في الصحيح، والحسن لغيره في الضعيف، ويحتجون بهما. والبعض الآخر يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، والمسألة اصطلاحية والأمر فيها سهل. والحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا الحديث الصحيح هو الذي اتفق أهل الحديث على صحته، ويحصل الخلاف بينهم لسببين. السبب الأول، الخلاف يحصل عند التطبيق، أي يحصل الخلاف بين أهل العلم في وجود هذه الشروط، شروط الصحيح، وتحققها في الحديث المعين. فالبعض من أهل الحديث يقول في الحديث المعين إنه حديث صحيح بناء على أن هذه الشروط قد توفرت في هذا الحديث المعين عنده، والبعض الآخر ينازعه في توفر هذه الشروط أو أحدها في هذا الحديث المعين، فينازع مثلا في كون جميع رواته عدول وحفاظ، أو ينازع في اتصال سنده، أو غير ذلك من شروط الصحيح. لهذا السبب يقع الخلاف بين أهل العلم في الحكم على الحديث المعين. والسبب الثاني أن بعض أهل الحديث يقبل الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط، ويقبل أيضا غيرها من الأحاديث، كأن يكون ممن يقبل المرسل أو المنقطع، أو يقبل البلاغات أو غير ذلك. لهذين السببين يقع الخلاف بين أهل الحديث في تصحيح وتضعيف الأحاديث. وذكر المؤلف رحمه الله أن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، بل من الصحيح ما يبلغ الدرجة العليا، ومنه ما يقل عن ذلك. لذلك، أي لأن الحديث الصحيح يتفاوت عند أهل العلم، تكلموا في بعض الأسانيد في وصفها بأنها أصح الأسانيد، واختلفوا في ذلك. وذكرنا أن الراجح في ذلك أننا لا نصف إسنادا معينا بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل نصفه بأنه أصح الأسانيد بتقييده بالصحابي أو ببلد معين. قال مؤلفنا فائدة، هذا قدمنا ما قدمناه لنربط ما مضى بما هو آت. قال المؤلف رحمه الله فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري نسبة إلى بخارى وهي اليوم مدينة من مدن أوزبكستان تقع شمال أفغانستان وبينها وبين إيران تركمانستان. وهو صاحب الصحيح وكتابه اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. واشتهر عند أهل العلم بصحيح البخاري. وسبب تأليف هذا الكتاب سببان. الأول، قال البخاري رحمه الله: كنا عند إسحاق بن راهوي، هو شيخه وصاحب الإمام أحمد، فقال أي إسحاق: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. كذا جاءت هذه الرواية في مقدمة الفتح، مقدمة فتح الباري. وفي تاريخ بغداد قال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا إلى آخر الكلام. هذا السبب الأول. والسبب الثاني، قال البخاري رحمه الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. أخرج هذه القصة أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه، ومن طريقه أخرجها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. فقال هنا المؤلف رحمه الله: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله البخاري، أي أول من أفرد الأحاديث الصحيحة فقط في كتاب مستقل هو الإمام البخاري، ثم بعده مسلم. وقبل ذلك لم تكن الأحاديث الصحيحة قد أفردت في كتاب مستقل. قال: وتلاه، أي جاء بعده وألف في الصحيح وأفرده بعده، صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من بني قشير، قبيلة من العرب معروفة. والنيسابوري نسبة إلى نيسابور من مدن إيران اليوم، وهو تلميذ الإمام البخاري وعلى يديه تخرج. قال المؤلف رحمه الله: فهما أصح كتب الحديث، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث، وهذا صحيح، بل هما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو صحيح البخاري، ثم بعده صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله، أو قبل قول المؤلف، اعترض بعض أهل العلم على قول ابن الصلاح هذا، أي قوله أن أول من اعتنى بجمع الصحيح هو البخاري. اعترضوا عليه بموطأ مالك وبمسند أحمد وبسنن الدارمي، وأجاب أهل العلم عن هذا الاعتراض. قالوا: هذا الاعتراض فيه تفصيل بالنسبة لموطأ مالك. إن أراد ابن الصلاح الصحيح الذي تقدم تعريفه وتقدم بيانه وهذا الظاهر أنه المراد لابن الصلاح، فلا يرد عليه موطأ مالك، والاعتراض خطأ. لماذا؟ لأن موطأ مالك فيه المرسل وفيه المنقطع وفيه البلاغات أيضا التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن فلان من غير أن يذكر الواسطة، وهذه ليست من الصحيح الذي تقدم تعريفه. فإن أراد ابن الصلاح هذا المعنى وهو الظاهر من كلامه فلا يرد عليه موطأ مالك لما ذكرنا، لأن الموطأ فيه المرسل وفيه المنقطع وفيه البلاغات، إذن فلا يكون قد توفرت فيه شروط الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح. وإن أراد الصحيح من حيث هو، أي الذي يعتقد صاحبه أنه صحيح بغض النظر عن توفر شروط الصحيح فيه المتقدمة، فيكون الاعتراض صحيحا، لأن الذي يحتج بالمراسيل وما شابهها يعتبر موطأ مالك صحيحا، لكن الظاهر كما ذكرنا أن ابن الصلاح رحمه الله يريد بالصحيح الذي قدم تعريفه، وبناء عليه فلا يصح الاعتراض على كلامه بموطأ الإمام مالك لما ذكرناه. وما وقع عند البخاري، ربما يعترض معترض ويقول أيضا وجدت أحاديث معلقات عند البخاري في صحيحه، قال أهل العلم هذه المعلقات ليست من موضوع كتاب البخاري أصلا، لذلك لأنها ليست من موضوعه حذف البخاري رحمه الله أسانيدها ليخرجها عن موضوع الكتاب، بخلاف ما في موطأ مالك من المراسيل وما شابهها فهي مسموعة لمالك على حالها، أي أن مالك سمعها هكذا مرسلة أو سمعها منقطعة، بخلاف البخاري لا، البخاري سمعها موصولة ولكن حذف بعض أسانيدها عمدا كي يبين لنا أنه لا يريد أن يدخلها في أصل موضوع الكتاب. وهذه المراسيل عند مالك هي حجة ووضعها في كتابه كي يحتج بها، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فإنما وضعها استئناسا بها فقط. هذا الفرق بين ما عند مالك في الموطأ من مراسيل ومقاطيع ومنقطعات وبلاغات، وما بين عند البخاري من معلقات. المعلقات في صحيح البخاري ليست من أصل موضوع الكتاب، فالبخاري رحمه الله سمى كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند، والمسند يعني الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال أو بسند متصل على ما يريد البخاري رحمه الله هنا. إذن فما حذف منه بعض إسناده فلا يريد أن يجعله من هذا الكتاب، فلا يريد البخاري رحمه الله أن يجعله من هذا الكتاب ولا يحتج به، إنما يذكره استئناسا، إنما يذكره استئناسا. فإيراد الإيراد بعض أهل العلم على هذا الكلام بموطأ مالك هذا غير صحيح كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله والبخاري أرجح. الآن اتفقنا على أن البخاري ومسلما أصح كتب الحديث، الآن نريد أن نقارن بين البخاري ومسلم أيهما أصح. قال المؤلف والبخاري أرجح، أي البخاري كتابه أصح من كتاب مسلم. لماذا؟ قال لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا، أي في الصحيح، أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. هذا واحد من أوجه الترجيح بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو في شرط الاتصال. بالجملة المرجحات بين البخاري وبين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالجملة ترجع إلى أمور. الأمر الأول ترجع إلى شرط الاتصال. الأمر الثاني ترجع إلى قوة الرجال. الأمر الثالث ترجع إلى الخلو من العلة في الحديث. الأمر الرابع ترجع إلى نفس البخاري ونفس مسلم. البخاري أعلم في علم العلل وعلم الحديث وفي علم الرجال من مسلم رحمه الله، بل مسلم تلميذ للبخاري وكان يقر له بالعلم والتقدم، بل قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فهو شيخه وهو أعلم منه بعلم الحديث والعلل، فمن هذا الباب يقدم كتابه على كتاب مسلم. والأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم. الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. هذا بالنسبة للتعليل. وبالنسبة للرجال، الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم عند مسلم. والرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري في الغالب هم من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، والمحدث أعلم بشيوخه وشيوخ شيوخه من غيرهم، فهو يعلم أحاديثهم ويعلم ما هو المعلول منه وما هو الصحيح، فينتقي منها الصحيح من غيره، بخلاف مسلم. فالرجال الذين انتقدوا عند مسلم من طبقات فوق طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه. هذا أيضا مرجح في الرجال. وأما المرجح في الاتصال وهو الذي ذكره المؤلف هنا، أنا ذكرت هذا الكلام بسرعة وبالجملة، ومن أراد التوسع بإمكانه أن يرجع إلى مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، وكذلك تدريب الراوي وتوضيح الأفكار، وكذلك النكت للحافظ ابن حجر، فقد استوعبوا الكلام عن هذا الموضوع في ذاك الموضع. لكن بالجملة فهمنا كيف كانت أوجه الترجيح. أما الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو موضوع الاتصال. موضوع الاتصال هنا ينصب على العنعنة. الراوي الذي يقول في حديثه عن فلان، أي يذكر شيخه ويذكر عن فلان، كأن يقول مالك عن نافع، متى يحمل هنا على الاتصال؟ متى تحمل العنعنة هنا على الاتصال؟ الإمام البخاري رحمه الله شرطه ألا يحمل هذه الصورة على الاتصال إلا إن ثبت عنده اللقي. إن ثبت عنده أن هذا الراوي قد التقى بشيخه، عندئذ يحمل عنعنته عنه على الاتصال. يحمل عنعنته عنه على الاتصال إذا ثبت عنده أنه التقى به. أما مسلم فلا. مسلم إذا ثبت عنده أن الراوي تعاصر مع شيخه، أي عاش معه في نفس العصر في نفس الزمن، وإمكان اللقاء بينهما موجود وحاصل، أي من الممكن أن يلقى أحدهما الآخر بحيث يكونان مثلا في نفس البلد، أو يكون أحدهما في الشام والآخر في المدينة، وثبت أن الذي في الشام رحل إلى المدينة، فمثل هذه الحالة تكون احتمالية التقائهما كبيرة جدا. لذلك يحمل مسلم مثل هذه الصورة على ماذا؟ على الاتصال، ما لم يكن الراوي مدلسا، ما لم يكن الراوي مدلسا. لا شرط، لا شك في مثل هذه الصورة أن شرط البخاري أقوى، شرط البخاري أقوى من ناحية الاتصال، وشرط مسلم أضعف. ووافق البخاري على شرطه هذا علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم، بل نقلوا عن جمهور المتقدمين أنهم يذهبون إلى هذا المذهب، وجمهور المتأخرين يذهبون إلى ما ذهب إليه مسلم رحمه الله. وبغض النظر عن صحة القول أو ضعفه، إن قلنا بصحة قول مسلم رحمه الله فلا شك أن قول البخاري أصح وأقوى، وإن قلنا بعدم صحة قول مسلم فيكون قول البخاري أقوى. لكن الصحيح أن العمل جاري اليوم على ما ذهب إليه مسلم رحمه الله. وعلى كل حال بالنسبة للمقارنة لا شك أن ما ذهب إليه البخاري رحمه الله أقوى مما ذهب إليه مسلم. هذه أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو الصحيح لما ذكرنا من أدلة. قال رحمه الله: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم. ينفصل لك النزاع بين أهل العلم في كون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، كما هو قول الجمهور، أي جمهور علماء الإسلام على هذا، ومن مارس علم الحديث ومارس علم الرجال ونظر في صحيح البخاري ونظر في صحيح مسلم اطمأن قلبه تماما إلى أن هذا لا شك فيه، أن البخاري أصح وأقوى صحيحه من كتاب مسلم، وكلاهما صحيح، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، أي خالفوا هؤلاء في هذه المسألة. أبو علي النيسابوري وطائفة من علماء المغرب خالفوا في هذه المسألة، أي في ترجيح البخاري على مسلم. أما أبو علي النيسابوري فهو شيخ الحاكم، قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وهذا الكلام عن أبي علي النيسابوري صحيح عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة مسلم بن الحجاج عن أبي القاسم السوذرجاني، قال الخطيب فيه: كان دينا ثقة صالحا. عن محمد بن إسحاق بن منده، وهو الإمام الحافظ المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب التوحيد ومعرفة الصحابة، عن أبي علي النيسابوري رحمه الله، فهذا إسناد ماذا؟ إسناد صحيح كما ترون. وأنا ذكرت هذا لأن عندنا في الحاشية أو عند البعض حاشية تقول: فإنه روي عنه أنه قال، أي أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فراجعه. فرجعنا فوجدنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لم يشر إلى عدم صحة ما قاله أبو علي النيسابوري رحمه الله، ولم يشكك في ذلك، وإنما نازع في كون كلام أبي علي النيسابوري صريحا في كون كلام أبي علي النيسابوري صريحا في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. هذا الذي نازع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضا، حيث يقول: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. قال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغاربة: صحيح مسلم أصح، انتهى، أي أصح من صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر معترضا على هذا النقل: ومقتضى كلام أبي علي على نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، وأما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة. ثم أخذ يوجه كلام أبي علي النيسابوري، أي بعبارة أسهل، الآن النووي رحمه الله نقل عن أبي علي النيسابوري أنه يقول بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، وعبارة أبي علي النيسابوري ما هي؟ قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله هذا لا يقتضي أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري صراحة، بل هو يحتمل ذلك ويحتمل أيضا المساواة، أي أنه ينفي أن يكون هناك كتاب هو أصح من صحيح مسلم، ولكنه لا ينفي أن يوجد كتاب يساويه، كأن تقول مثلا: لا أعلم أحدا أعلم من فلان على وجه الأرض، فيقولون لك: وفلان؟ يقول: هو ليس أعلم منه ولكنه يساويه. فهذا يحتمله اللفظ، إذن فاللفظ يحتمل أن صحيح مسلم أصح من جميع الكتب غيره، ويحتمل أن يكون ليس هناك كتاب أصح من صحيح مسلم، ولكن هناك بعض الكتب التي تساويه في الأصحية. هذا الذي نازع فيه الحافظ ابن حجر، وهذا الذي قرره رحمه الله. فالمنازعة كانت في كون كلام أبي علي النيسابوري صريحا في المراد، وليست المنازعة في إثبات هذا الكلام عن أبي علي النيسابوري، فينبغي التنبه لذلك. أنا ذكرت هذا استطرادا من أجل التنبيه على هذه الحاشية فقط. قال المؤلف رحمه الله، طبعا قبل ما ننتقل، العلماء أجابوا عن هذا الكلام وقالوا: إن أراد بالأصحية أنه أصح من صحيح البخاري، أو أنه حتى يساوي صحيح البخاري، فهو كلام مردود عليه وكلام خطأ، سواء هو أو غيره من المغاربة. أما إن أرادوا التنظيم بحيث أنه جمع طرق الحديث في مكان واحد ولم يفرق الحديث الواحد، وأنه في نفس الوقت أيضا لم يدخل في كتابه أي شيء آخر غير الأحاديث النبوية، قالوا من هذه الناحية صحيح أن صحيح مسلم أجود من صحيح البخاري، لكن هذا ليس فيه أنه أصح من صحيح البخاري. وإن كان هو تميز من هذه الناحية على صحيح البخاري، إلا أن صحيح البخاري أيضا يتميز عنه بالأصحية، ويتميز عنه أيضا بالمسائل الفقهية التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا. هذا ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. الآن هذه المسألة، وهي مسألة هل البخاري ومسلم أودعا في كتابيهما جميع الأحاديث الصحيحة أم لا؟ الآن ابن الصلاح يقول لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عندهما، وما هو الدليل على ذلك؟ ذكر ابن الصلاح دليلين، ذكر ابن كثير رحمه الله واحدا واختصر الثاني، وأنا أذكر الدليلين. الدليل الأول أن البخاري رحمه الله نفسه قد صحح بعض الأحاديث التي لا توجد في صحيحه، كما ينقل عنه الترمذي رحمه الله كثيرا من ذلك في سننه، وفي العلل الكبير له أيضا ينقل عن الإمام البخاري تصحيحات كثيرة لأحاديث كثيرة ليست موجودة في صحيحه. منها على سبيل المثال حديث عائشة، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا فليس هو على شرطه، وأخرجه مسلم متصلا. قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. إذن هناك أحاديث يعتقد الإمام البخاري رحمه الله أنها صحيحة ولم يدخلها في أصل موضوع كتابه، فهذا دليل على أن البخاري رحمه الله لم يلتزم بإخراج جميع ما عنده من صحيح. وأما الدليل الثاني وهو قول البخاري رحمه الله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، هذا دليل على ماذا؟ على أنه اشترط الصحة في كتابه، وتركت من الصحاح أي من الأحاديث الصحيحة لحال الطول أي خشية الإطالة في الكتاب، لذلك اقتصر على بعض الأحاديث ولم يخرج كل ما عنده من أحاديث صحيحة، بل لم يخرج كل ما عنده من أحاديث صحيحة على نفس شروط الصحيح، كلامه هذا يدل على ذلك، وكلامه هذا موجود في تاريخ البغداد للخطيب البغدادي رحمه الله في ترجمة الإمام البخاري. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، هذا تنصيص، إنما وضعت ما أجمع عليه. وهذا الكلام قاله أين؟ في صحيحه تحت الحديث رقم 404. وقد اختلفوا في معنى قوله إنما أخرجت ما أجمع عليه، قيل ما وجد عند ما وجد فيه شرائط الصحيح المجمع عليها وإن لم يظهر اجتماعها في بعض عند بعضهم، وقيل ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، لا ما لم تختلف في توثيق رواته، وقيل غير ذلك، وقيل أراد ما أجمع عليه أحمد ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، والأقوال كثيرة. على كل حال الذي يهمنا أنه لم يخرج في صحيحه كل ما عنده من صحيح كما نص هو على ذلك. إذن فنعلم من ذلك أن البخاري ومسلما لم يخرجا كل الأحاديث الصحيحة عندهما، بل أخرجا بعضا وتركا بعضا آخر، هذا ما أراد أن يذكره المؤلف رحمه الله. ف ثم قال المؤلف رحمه الله: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا، وبغير تكرار 4000. ابن الصلاح في كتابه قبل أن يذكر تعداد ما في صحيح البخاري ذكر كلام أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الآتي، وهو قوله: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. ابن الصلاح ذكر هذا القول ثم أخذ يرد عليه: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قاله أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم النيسابوري، وهذا الكلام عنه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بسند صحيح. الآن المسألة الأولى التي كنا نتحدث عنها: هل يوجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أم لا؟ وقررنا أن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة. الآن المسألة الثانية، وهي: هل ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كثير أم قليل؟ ها هنا النقاش. أبو عبد الله محمد بن يعقوب يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. فأراد ابن الصلاح رحمه الله أن يرد عليه، فماذا فعل؟ أتى بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه نقل كلام الحافظ البخاري رحمه الله، وهذا الكلام قد اختصره ابن كثير رحمه الله، وهو قوله: أحفظ 100,000 حديث صحيح. هذا كلام من؟ البخاري، رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته، قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحتاج أن نعرف كم حديث عنده في صحيحه. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا، وبغير تكرار 4,000. طبعا حصل نزاع الآن في التعداد أصلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن المتون الموصولة بلا تكرار 2,602. وأن عدة أحاديثه بالمكرر بما فيها من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9,082. على كل حال، التعداد قريب بعضه من بعض. كل الأحاديث التي في صحيح البخاري بجميع صورها لا تتجاوز 10,000 حديث. بينما البخاري ماذا قال؟ قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح. الفرق كبير جدا. إذن ما لم يخرجه البخاري في صحيحه من الأحاديث الصحيحة كثير. هذا ما أراد أن يصل إليه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وهذا جواب أول. لكن قال بعض أهل العلم، قال ابن الصلاح نفسه في موضع آخر بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الكلام الطرق والموقوفات والمقطوعات والأحاديث المرفوعة، فيشمل كلامه كل هذا. قالوا فإن أراد البخاري رحمه الله هذا المعنى فيكون كلام ابن الأخرم صحيحا، أي أنه قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. والكلام صحيح إن أراد ابن الأخرم رحمه الله الأحاديث الصحيحة التي على شرطهما، وإن كان يوجد أحاديث صحيحة على شرطهما خارج كتابيهما لكنها ليست كثيرة، أما مطلق الأحاديث الصحيحة فهي كثيرة. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني سيأتي وهو استدراك الحاكم على الصحيحين. قال ابن الصلاح رحمه الله وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، هذا كلام ابن كثير، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة. الحاكم النيسابوري استدرك عليهما أحاديث كثيرة. الآن ابن كثير رحمه الله اعتبر الرد على أبي عبد الله ابن الأخرم هو هذا فقط من وجه واحد، والظاهر أنه اعتبر ذكر التعداد ما في البخاري ومسلم من الأحاديث استطرادا، لكن الصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا من ابن الصلاح رد على كلام ابن الأخرم، الرد الأول. والرد الثاني هو هذا الذي ذكره ابن كثير هنا، قال فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، أي في بعضها بعض الضعف، إلا أنه يصف له شيء كثير، بعضها بعض الضعف وفي بعضها لم تتحقق الشروط التي اشترطها البخاري أو مسلم في صحيحيهما، إلا أنه يصف له شيء كثير. قال وإن كان في بعضها هذا المقال وأنه لم يتتوفر فيه الشروط إلا أنه يصف له شيء كثير، أي أن هناك أحاديث كثيرة تم الاستدراك فيها، أي أنها على شرط الشيخين. قلنا لا وجه الاستدراك أصلا لأنهما لم يشترطا إخراج كل ما عندهما من أحاديث صحيحة على شرطهما، لكن على كل حال ما استدركه الحاكم استفدنا منه أنه جمع بعض الأحاديث الصحيحة، لكن حقيقة من نظر في عمل الحاكم وجد أنه قد توسع كثيرا في ذكر الأحاديث على أنها من شرط البخاري أو من شرط مسلم أو من شرطهما، لكن أوهامه كثيرة جدا في كتابه. وسنذكر ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في ذلك. قلت في هذا نظر، هذا كلام الكثير، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لأنها ليست على شرطهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. أحيانا يخرج الحديث يكون فيه بعض الرواة ضعفاء فيقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وأحيانا يخرج الحديث يكون معلولا فيقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولا بد من التنبه لمسألة شرط البخاري وشرط مسلم، فإن هذه المسألة مسألة دقيقة وينبغي التحرز فيها قبل أن تقول هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يجب أن تتنبه. على شرط البخاري أي أن رجاله نفس الرجال الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، وليس هذا فقط، ينبغي أن تنظر إلى الرجال هؤلاء ما حالهم، لأن بعض الرجال الذين أخرج لهم مثلا البخاري في صحيحه فيهم ضعف لكن البخاري انتقى من أحاديثهم، فلا تقل هو على شرط البخاري مطلقا. ثم إنك تحتاج إلى أن تنظر في روايته عن شيخه، هل أخرج البخاري للراوي الفلاني عن شيخه فلان بالتحديد أم لم يخرج؟ أحيانا تأتي أنت مثلا تقول مثلا تقول محمد بن الحسين يروي عن الزهري، أخرج البخاري لمحمد بن الحسين وأخرج للزهري، تقول هذا على شرط البخاري، يقال لك هذا خطأ، البخاري أخرج لمحمد بن الحسين وأخرج للزهري لكنه لم يخرج رواية محمد بن الحسين عن الزهري، لأن رواية محمد بن الحسين مثلا عن الزهري معلولة عند البخاري، لذلك لم يخرجها. فمن الأخطاء التي وقع فيها مثلا بعض أهل العلم أن يقول رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس هذا إسناد على شرط الشيخين، يقال له هذا خطأ، أولا سماك أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، ثانيا عكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، حتى وإن أخرج لهذا ولهذا إن سلمنا فرواية سماك عن عكرمة بالذات رواية مضطربة فلا يخرجاها، إذن تحتاج أن تنتبه هل أخرج للتلميذ وهل أخرج للشيخ وهل أخرج رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ بالتحديد أم لا، إذن تحتاج أن تنظر إلى أفراد الرواة واحتاج أن تنظر إلى روايتهم عن شيوخهم حتى تعزو هذا الإسناد إلى البخاري أو إلى مسلم. أما بالنسبة للمستدرك الحاكم نختم بكلام الذهبي فيه رحمه الله، قال في السير، قال أبو سعيد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. هذا أبو سعد يقول: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي رحمه الله: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا على شرطهما، أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطع من الكتاب إسنادها صحيح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. أي يحتاج إلى شغل كتاب المستدرك للحاكم، وليس كل ما فيه مسلما، حتى من ناحية الطباعة لا يوجد فيما أعلم له طبعة متقنة جدا، فهو يحتاج إلى عمل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. السؤال طويل جدا هذا. طيب، هذا يقول: أحسن الله إليكم ونفع بكم. السؤال الأول: السؤال غير واضح، الأمور داخل بعضها في بعض. الكتابة داخل بعضها في البعض، والسؤال غير واضح بتاتا، فنرجو من الأخ السائل أن يضعه في منتديات نور الإسلام وسنجيبه عنه هناك إن شاء الله، لأن الكلام غير مفهوم بتاتا بالنسبة لي، والله المستعان. طيب، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح الباعث الحثيث. تكلمنا في الدرس الماضي عن تقسيم الحديث بالجملة، وذكرنا أن من علماء الحديث من يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والسلف على هذا، ويدخلون الحسن في ويدخلون الحسن لذاته في الصحيح، والحسن لغيره في الضعيف، ويحتجون بهما. والبعض الآخر يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، والمسألة اصطلاحية والأمر فيها سهل. والحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا الحديث الصحيح هو الذي اتفق أهل الحديث على صحته، ويحصل الخلاف بينهم لسببين. السبب الأول، الخلاف يحصل عند التطبيق، أي يحصل الخلاف بين أهل العلم في وجود هذه الشروط، شروط الصحيح، وتحققها في الحديث المعين. فالبعض من أهل الحديث يقول في الحديث المعين إنه حديث صحيح بناء على أن هذه الشروط قد توفرت في هذا الحديث المعين عنده، والبعض الآخر ينازعه في توفر هذه الشروط أو أحدها في هذا الحديث المعين، فينازع مثلا في كون جميع رواته عدول وحفاظ، أو ينازع في اتصال سنده، أو غير ذلك من شروط الصحيح. لهذا السبب يقع الخلاف بين أهل العلم في الحكم على الحديث المعين. والسبب الثاني أن بعض أهل الحديث يقبل الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط، ويقبل أيضا غيرها من الأحاديث، كأن يكون ممن يقبل المرسل أو المنقطع، أو يقبل البلاغات أو غير ذلك. لهذين السببين يقع الخلاف بين أهل الحديث في تصحيح وتضعيف الأحاديث. وذكر المؤلف رحمه الله أن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، بل من الصحيح ما يبلغ الدرجة العليا، ومنه ما يقل عن ذلك. لذلك، أي لأن الحديث الصحيح يتفاوت عند أهل العلم، تكلموا في بعض الأسانيد في وصفها بأنها أصح الأسانيد، واختلفوا في ذلك. وذكرنا أن الراجح في ذلك أننا لا نصف إسنادا معينا بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل نصفه بأنه أصح الأسانيد بتقييده بالصحابي أو ببلد معين. قال مؤلفنا فائدة، هذا قدمنا ما قدمناه لنربط ما مضى بما هو آت. قال المؤلف رحمه الله فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري نسبة إلى بخارى، وهي اليوم مدينة من مدن أوزبكستان تقع شمال أفغانستان، وبينها وبين إيران تركمانستان. وهو صاحب الصحيح، وكتابه اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. واشتهر عند أهل العلم بصحيح البخاري. وسبب تأليف هذا الكتاب سببان. الأول، قال البخاري رحمه الله: كنا عند إسحاق بن راهوي، هو شيخه وصاحب الإمام أحمد، فقال أي إسحاق: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. كذا جاءت هذه الرواية في مقدمة الفتح، مقدمة فتح الباري. وفي تاريخ بغداد قال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا إلى آخر الكلام. هذا السبب الأول. والسبب الثاني، قال البخاري رحمه الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. أخرج هذه القصة أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه، ومن طريقه أخرجها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. فقال هنا المؤلف رحمه الله: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله البخاري، أي أول من أفرد الأحاديث الصحيحة فقط في كتاب مستقل هو الإمام البخاري، ثم بعده مسلم. وقبل ذلك لم تكن الأحاديث الصحيحة قد أفردت في كتاب مستقل. قال: وتلاه، أي جاء بعده وألف في الصحيح وأفرده بعده، صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من بني قشير، قبيلة من العرب معروفة. والنيسابوري نسبة إلى نيسابور من مدن إيران اليوم، وهو تلميذ الإمام البخاري وعلى يديه تخرج. قال المؤلف رحمه الله: فهما أصح كتب الحديث، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث، وهذا صحيح، بل هما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو صحيح البخاري، ثم بعده صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله، أو قبل قول المؤلف، اعترض بعض أهل العلم على قول ابن الصلاح هذا، أي قوله أن أول من اعتنى بجمع الصحيح هو البخاري. اعترضوا عليه بموطأ مالك وبمسند أحمد وبسنن الدارمي، وأجاب أهل العلم عن هذا الاعتراض. قالوا: هذا الاعتراض فيه تفصيل بالنسبة لموطأ مالك. إن أراد ابن الصلاح الصحيح الذي تقدم تعريفه وتقدم بيانه وهذا الظاهر أنه المراد لابن الصلاح فلا يرد عليه موطأ مالك والاعتراض خطأ. لماذا؟ لأن موطأ مالك فيه المرسل وفيه المنقطع وفيه البلاغات أيضا التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن فلان من غير أن يذكر الواسطة، وهذه ليست من الصحيح الذي تقدم تعريفه. فإن أراد ابن الصلاح هذا المعنى وهو الظاهر من كلامه فلا يرد عليه موطأ مالك لما ذكرنا، لأن الموطأ فيه المرسل وفيه المنقطع وفيه البلاغات، إذن فلا يكون قد توفرت فيه شروط الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح. وإن أراد الصحيح من حيث هو أي الذي يعتقد صاحبه أنه صحيح بغض النظر عن توفر شروط الصحيح فيه المتقدمة فيكون الاعتراض صحيحا، لأن الذي يحتج بالمراسيل وما شابهها يعتبر موطأ مالك صحيحا، لكن الظاهر كما ذكرنا أن ابن الصلاح رحمه الله يريد بالصحيح الذي قدم تعريفه، وبناء عليه فلا يصح الاعتراض على كلامه بموطأ الإمام مالك لما ذكرناه. وما وقع عند البخاري ربما يعترض معترض ويقول أيضا وجدت أحاديث معلقات عند البخاري في صحيحه، قال أهل العلم هذه المعلقات ليست من موضوع كتاب البخاري أصلا، لذلك لأنها ليست من موضوعه حذف البخاري رحمه الله أسانيدها ليخرجها عن موضوع الكتاب، بخلاف ما في موطأ مالك من المراسيل وما شابهها فهي مسموعة لمالك على حالها، أي أن مالك سمعها هكذا مرسلة أو سمعها منقطعة، بخلاف البخاري لا، البخاري سمعها موصولة ولكن حذف بعض أسانيدها عمدا كي يبين لنا أنه لا يريد أن يدخلها في أصل موضوع الكتاب. وهذه المراسيل عند مالك هي حجة ووضعها في كتابه كي يحتج بها، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فإنما وضعها استئناسا بها فقط. هذا الفرق بين ما عند مالك في الموطأ من مراسيل ومقاطيع ومنقطعات وبلاغات وما بين عند البخاري من معلقات. المعلقات في صحيح البخاري ليست من أصل موضوع الكتاب، فالبخاري رحمه الله سمى كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند، والمسند يعني الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال أو بسند متصل على ما يريد البخاري رحمه الله هنا. إذن فما حذف منه بعض إسناده فلا يريد أن يجعله من هذا الكتاب، فلا يريد البخاري رحمه الله أن يجعله من هذا الكتاب ولا يحتج به، إنما يذكره استئناسا، إنما يذكره استئناسا. فإيراد إيراد بعض أهل العلم على هذا الكلام بموطأ مالك هذا غير صحيح كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله والبخاري أرجح. الآن اتفقنا على أن البخاري ومسلما أصح كتب الحديث، الآن نريد أن نقارن بين البخاري ومسلم أيهما أصح. قال المؤلف والبخاري أرجح، أي البخاري كتابه أصح من كتاب مسلم. لماذا؟ قال لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أي في الصحيح أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. هذا واحد من أوجه الترجيح بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو في شرط الاتصال. بالجملة المرجحات بين البخاري وبين صحيح البخاري وصحيح مسلم بالجملة ترجع إلى أمور. الأمر الأول ترجع إلى شرط الاتصال. الأمر الثاني ترجع إلى قوة الرجال. الأمر الثالث ترجع إلى الخلو من العلة في الحديث. الأمر الرابع ترجع إلى نفس البخاري ونفس مسلم. البخاري أعلم في علم العلل وعلم الحديث وفي علم الرجال من مسلم رحمه الله، بل مسلم تلميذ للبخاري وكان يقر له بالعلم والتقدم، بل قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فهو شيخه وهو أعلم منه بعلم الحديث والعلل، فمن هذا الباب يقدم كتابه على كتاب مسلم. والأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم. الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. هذا بالنسبة للتعليل. وبالنسبة للرجال، الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من الرجال الذين تكلم فيهم عند مسلم، والرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري في الغالب هم من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، والمحدث أعلم بشيوخه وشيوخ شيوخه من غيرهم، فهو يعلم أحاديثهم ويعلم ما هو المعلول منه وما هو الصحيح، فينتقي منها الصحيح من غيره، بخلاف مسلم. فالرجال الذين انتقدوا عند مسلم من طبقات فوق طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه. هذا أيضا مرجح في الرجال. وأما المرجح في الاتصال وهو الذي ذكره المؤلف هنا، أنا ذكرت هذا الكلام بسرعة وبالجملة، ومن أراد التوسع بإمكانه أن يرجع إلى مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، وكذلك تدريب الراوي وتوضيح الأفكار، وكذلك النكت للحافظ ابن حجر، فقد استوعبوا الكلام عن هذا الموضوع في ذاك الموضع. لكن بالجملة فهمنا كيف كانت أوجه الترجيح. أما الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو موضوع الاتصال. موضوع الاتصال هنا ينصب على العنعنة. الراوي الذي يقول في حديثه عن فلان، أي يذكر شيخه ويذكر عن فلان، كأن يقول مالك عن نافع، متى يحمل هنا على الاتصال؟ متى تحمل العنعنة هنا على الاتصال؟ الإمام البخاري رحمه الله شرطه ألا يحمل هذه الصورة على الاتصال إلا إن ثبت عنده اللقي. إن ثبت عنده أن هذا الراوي قد التقى بشيخه، عندئذ يحمل عنعنته عنه على الاتصال، يحمل عنعنته عنه على الاتصال إذا ثبت عنده أنه التقى به. أما مسلم فلا، مسلم إذا ثبت عنده أن الراوي تعاصر مع شيخه، أي عاش معه في نفس العصر في نفس الزمن، وإمكان اللقاء بينهما موجود وحاصل، أي من الممكن أن يلقى أحدهما الآخر بحيث يكونان مثلا في نفس البلد، أو يكون أحدهما في الشام والآخر في المدينة، وثبت أن الذي في الشام رحل إلى المدينة فمثل هذه الحالة تكون احتمالية التقائهما كبيرة جدا. لذلك يحمل مسلم مثل هذه الصورة على ماذا؟ على الاتصال، ما لم يكن الراوي مدلسا، ما لم يكن الراوي مدلسا. لا شك في مثل هذه الصورة أن شرط البخاري أقوى، شرط البخاري أقوى من ناحية الاتصال، وشرط مسلم أضعف. ووافق البخاري على شرطه هذا علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم، بل نقلوا عن جمهور المتقدمين أنهم يذهبون إلى هذا المذهب، وجمهور المتأخرين يذهبون إلى ما ذهب إليه مسلم رحمه الله. وبغض النظر عن صحة القول أو ضعفه، إن قلنا بصحة قول مسلم رحمه الله فلا شك أن قول البخاري أصح وأقوى، وإن قلنا بعدم صحة قول مسلم فيكون قول البخاري أقوى. لكن الصحيح أن العمل جاري اليوم على ما ذهب إليه مسلم رحمه الله. وعلى كل حال بالنسبة للمقارنة لا شك أن ما ذهب إليه البخاري رحمه الله أقوى مما ذهب إليه مسلم. هذه أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو الصحيح لما ذكرنا من أدلة. قال رحمه الله: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم. ينفصل لك النزاع بين أهل العلم في كون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، كما هو قول الجمهور، أي جمهور علماء الإسلام على هذا، ومن مارس علم الحديث ومارس علم الرجال ونظر في صحيح البخاري ونظر في صحيح مسلم اطمأن قلبه تماما إلى أن هذا لا شك فيه، أن البخاري أصح وأقوى صحيحه من كتاب مسلم، وكلاهما صحيح. خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، أي خالفوا هؤلاء في هذه المسألة، أبو علي النيسابوري وطائفة من علماء المغرب خالفوا في هذه المسألة، أي في ترجيح البخاري على مسلم. أما أبو علي النيسابوري فهو شيخ الحاكم، قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وهذا الكلام عن أبي علي النيسابوري صحيح عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة مسلم بن الحجاج عن أبي القاسم السوذرجاني، قال الخطيب فيه: كان دينا ثقة صالحا. عن محمد بن إسحاق بن منده، وهو الإمام الحافظ المعروف صاحب كتاب الإيمان وكتاب التوحيد ومعرفة الصحابة، عن أبي علي النيسابوري رحمه الله، فهذا إسناد ماذا؟ إسناد صحيح كما ترون. وأنا ذكرت هذا لأن عندنا في الحاشية أو عند البعض حاشية تقول: فإنه روي عنه أنه قال، أي أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فراجعه. فرجعنا فوجدنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لم يشر إلى عدم صحة ما قاله أبو علي النيسابوري رحمه الله، ولم يشكك في ذلك، وإنما نازع في كون كلام أبي علي النيسابوري صريحا، في كون كلام أبي علي النيسابوري صريحا في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، هذا الذي نازع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال: وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضا، حيث يقول: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. قال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغاربة: صحيح مسلم أصح، انتهى، أي أصح من صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر معترضا على هذا النقل: ومقتضى كلام أبي علي على نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، وأما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة. ثم أخذ يوجه كلام أبي علي النيسابوري، أي بعبارة أسهل، الآن النووي رحمه الله نقل عن أبي علي النيسابوري أنه يقول بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، وعبارة أبي علي النيسابوري ما هي؟ قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله هذا لا يقتضي أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري صراحة، بل هو يحتمل ذلك ويحتمل أيضا المساواة، أي أنه ينفي أن يكون هناك كتاب هو أصح من صحيح مسلم، ولكنه لا ينفي أن يوجد كتاب يساويه. كأن تقول مثلا: لا أعلم أحدا أعلم من فلان على وجه الأرض، فيقولون لك: وفلان؟ يقول: هو ليس أعلم منه ولكنه يساويه. فهذا يحتمله اللفظ، إذن فاللفظ يحتمل أن صحيح مسلم أصح من جميع الكتب غيره، ويحتمل أن يكون ليس هناك كتاب أصح من صحيح مسلم، ولكن هناك بعض الكتب التي تساويه في الأصحية. هذا الذي نازع فيه الحافظ ابن حجر، وهذا الذي قرره رحمه الله. فالمنازعة كانت في كون كلام أبي علي النيسابوري صريحا في المراد، وليست المنازعة في إثبات هذا الكلام عن أبي علي النيسابوري، فينبغي التنبه لذلك. أنا ذكرت هذا استطرادا من أجل التنبيه على هذه الحاشية فقط. قال المؤلف رحمه الله، طبعا قبل ما ننتقل، العلماء أجابوا عن هذا الكلام وقالوا: إن أراد بالأصحية أنه أصح من صحيح البخاري أو أنه حتى يساوي صحيح البخاري فهو كلام مردود عليه وكلام خطأ، سواء هو أو غيره من المغاربة. أما إن أرادوا التنظيم بحيث أنه جمع طرق الحديث في مكان واحد ولم يفرق الحديث الواحد، وأنه في نفس الوقت أيضا لم يدخل في كتابه أي شيء آخر غير الأحاديث النبوية، قالوا من هذه الناحية صحيح أن صحيح مسلم أجود من صحيح البخاري، لكن هذا ليس فيه أنه أصح من صحيح البخاري. وإن كان هو تميز من هذه الناحية على صحيح البخاري، إلا أن صحيح البخاري أيضا يتميز عنه بالأصحية، ويتميز عنه أيضا بالمسائل الفقهية التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا. هذا ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. الآن هذه المسألة، وهي مسألة هل البخاري ومسلم أودعا في كتابيهما جميع الأحاديث الصحيحة أم لا؟ الآن ابن الصلاح يقول لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عندهما، وما هو الدليل على ذلك؟ ذكر ابن الصلاح دليلين، ذكر ابن كثير رحمه الله واحدا واختصر الثاني، وأنا أذكر الدليلين. الدليل الأول أن البخاري رحمه الله نفسه قد صحح بعض الأحاديث التي لا توجد في صحيحه، كما ينقل عنه الترمذي رحمه الله كثيرا من ذلك في سننه، وفي العلل الكبير له أيضا ينقل عن الإمام البخاري تصحيحات كثيرة لأحاديث كثيرة ليست موجودة في صحيحه. منها على سبيل المثال حديث عائشة: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا فليس هو على شرطه، وأخرجه مسلم متصلا. قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. إذن هناك أحاديث يعتقد الإمام البخاري رحمه الله أنها صحيحة ولم يدخلها في أصل موضوع كتابه، فهذا دليل على أن البخاري رحمه الله لم يلتزم بإخراج جميع ما عنده من صحيح. وأما الدليل الثاني وهو قول البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. هذا دليل على ماذا؟ على أنه اشترط الصحة في كتابه. وتركت من الصحاح، أي من الأحاديث الصحيحة، لحال الطول، أي خشية الإطالة في الكتاب، لذلك اقتصر على بعض الأحاديث ولم يخرج كل ما عنده من أحاديث صحيحة، بل لم يخرج كل ما عنده من أحاديث صحيحة على نفس شروط الصحيح. كلامه هذا يدل على ذلك، وكلامه هذا موجود في تاريخ البغداد للخطيب البغدادي رحمه الله في ترجمة الإمام البخاري. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. هذا تنصيص، إنما وضعت ما أجمع عليه. وهذا الكلام قاله أين؟ في صحيحه تحت الحديث رقم 404. وقد اختلفوا في معنى قوله إنما أخرجت ما أجمع عليه. قيل ما وجد فيه شرائط الصحيح المجمع عليها، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض عند بعضهم. وقيل ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، لا ما لم تختلف في توثيق رواته، وقيل غير ذلك. وقيل أراد ما أجمع عليه أحمد ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، والأقوال كثيرة. على كل حال الذي يهمنا أنه لم يخرج في صحيحه كل ما عنده من صحيح كما نص هو على ذلك. إذن فنعلم من ذلك أن البخاري ومسلما لم يخرجا كل الأحاديث الصحيحة عندهما، بل أخرجا بعضا وتركا بعضا آخر. هذا ما أراد أن يذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000. ابن الصلاح في كتابه قبل أن يذكر تعداد ما في صحيح البخاري ذكر كلام أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الآتي، وهو قوله: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. ابن الصلاح ذكر هذا القول ثم أخذ يرد عليه: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قاله أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم النيسابوري، وهذا الكلام عنه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بسند صحيح. الآن المسألة الأولى التي كنا نتحدث عنها: هل يوجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أم لا؟ وقررنا أن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة. الآن المسألة الثانية، وهي: هل ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كثير أم قليل؟ ها هنا النقاش. أبو عبد الله محمد بن يعقوب يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الحديث الصحيح. فأراد ابن الصلاح رحمه الله أن يرد عليه، فماذا فعل؟ أتى بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه نقل كلام الحافظ البخاري رحمه الله، وهذا الكلام قد اختصره ابن كثير رحمه الله، وهو قوله: أحفظ 100,000 حديث صحيح. هذا كلام من؟ البخاري، رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمته، قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحتاج أن نعرف كم حديث عنده في صحيحه. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000. طبعا حصل نزاع الآن في التعداد أصلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن المتون الموصولة بلا تكرار 2602. وأن عدة أحاديثه بالمكرر بما فيها من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9,082. على كل حال، التعداد قريب بعضه من بعض. كل الأحاديث التي في صحيح البخاري بجميع صورها لا تتجاوز 10,000 حديث، بينما البخاري ماذا قال؟ قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح. الفرق كبير جدا. إذن ما لم يخرجه البخاري في صحيحه من الأحاديث الصحيحة كثير. هذا ما أراد أن يصل إليه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وهذا جواب أول. لكن قال بعض أهل العلم، قال ابن الصلاح نفسه في موضع آخر، بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الكلام الطرق والموقوفات والمقطوعات والأحاديث المرفوعة، فيشمل كلامه كل هذا. قالوا فإن أراد البخاري رحمه الله هذا المعنى فيكون كلام ابن الأخرم صحيحا، أي أنه قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. والكلام صحيح إن أراد ابن الأخرم رحمه الله الأحاديث الصحيحة التي على شرطهما، وإن كان يوجد أحاديث صحيحة على شرطهما خارج كتابيهما لكنها ليست كثيرة، أما مطلق الأحاديث الصحيحة فهي كثيرة. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني سيأتي وهو استدراك الحاكم على الصحيحين. قال ابن الصلاح رحمه الله وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، هذا كلام ابن كثير، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة. الحاكم النيسابوري استدرك عليهما أحاديث كثيرة. الآن ابن كثير رحمه الله اعتبر الرد على أبي عبد الله ابن الأخرم هو هذا فقط من وجه واحد، والظاهر أنه اعتبر ذكر التعداد ما في البخاري ومسلم من الأحاديث استطرادا، لكن الصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا من ابن الصلاح رد على كلام ابن الأخرم، الرد الأول. والرد الثاني هو هذا الذي ذكره ابن كثير هنا، قال فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، أي في بعضها بعض الضعف، إلا أنه يصف له شيء كثير، بعضها بعض الضعف وفي بعضها لم تتحقق الشروط التي اشترطها البخاري أو مسلم في صحيحيهما، إلا أنه يصف له شيء كثير. قال وإن كان في بعضها هذا المقال وأنها لم يتتوفر فيه الشروط إلا أنه يصف له شيء كثير، أي أن هناك أحاديث كثيرة تم الاستدراك فيها، أي أنها على شرط الشيخين. قلنا لا وجه الاستدراك أصلا لأنهما لم يشترطا إخراج كل ما عندهما من أحاديث صحيحة على شرطهما، لكن على كل حال ما استدركه الحاكم استفدنا منه أنه جمع بعض الأحاديث الصحيحة، لكن حقيقة من نظر في عمل الحاكم وجد أنه قد توسع كثيرا في ذكر الأحاديث على أنها من شرط البخاري أو من شرط مسلم أو من شرطهما، لكن أوهامه كثيرة جدا في كتابه. وسنذكر ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في ذلك. قلت في هذا نظر، هذا كلام الكثير، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لأنها ليست على شرطهما، لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. أحيانا يخرج الحديث يكون فيه بعض الرواة ضعفاء فيقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وأحيانا يخرج الحديث يكون معلولا فيقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولا بد من التنبه لمسألة شرط البخاري وشرط مسلم، فإن هذه المسألة مسألة دقيقة وينبغي التحرز فيها قبل أن تقول هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، يجب أن تتنبه. على شرط البخاري أي أن رجاله نفس الرجال الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، وليس هذا فقط، ينبغي أن تنظر إلى الرجال هؤلاء ما حالهم، لأن بعض الرجال الذين أخرج لهم مثلا البخاري في صحيحه فيهم ضعف، لكن البخاري انتقى من أحاديثهم، فلا تقل هو على شرط البخاري مطلقا. ثم إنك تحتاج إلى أن تنظر في روايته عن شيخه، هي هل أخرج البخاري للراوي الفلاني عن شيخه فلان بالتحديد أم لم يخرج؟ أحيانا تأتي أنت مثلا تقول مثلا تقول محمد بن الحسين يروي عن الزهري، أخرج البخاري لمحمد بن الحسين وأخرج للزهري، تقول هذا على شرط البخاري، يقال لك هذا خطأ. البخاري أخرج لمحمد بن الحسين وأخرج للزهري، لكنه لم يخرج رواية محمد بن الحسين عن الزهري، لأن رواية محمد بن الحسين مثلا عن الزهري معلولة عند البخاري، لذلك لم يخرجها. فمن الأخطاء التي وقع فيها مثلا بعض أهل العلم أن يقول رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس هذا إسناد على شرط الشيخين، يقال له هذا خطأ. أولا سماك أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، ثانيا عكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. حتى وإن أخرج لهذا ولهذا إن سلمنا فرواية سماك عن عكرمة بالذات رواية مضطربة فلا يخرجاها، إذن تحتاج أن تنتبه هل أخرج للتلميذ وهل أخرج للشيخ وهل أخرج رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ بالتحديد أم لا، إذن تحتاج أن تنظر إلى أفراد الرواة واحتاج أن تنظر إلى روايتهم عن شيوخهم حتى تعزو هذا الإسناد إلى البخاري أو إلى مسلم. أما بالنسبة للمستدرك الحاكم نختم بكلام الذهبي فيه رحمه الله، قال في السير: قال أبو سعيد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. هذا أبو سعد يقول: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي رحمه الله: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا على شرطهما، أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطع من الكتاب إسنادها صحيح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء. وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا، أي يحتاج إلى شغل كتاب المستدرك للحاكم، وليس كل ما فيه مسلما حتى من ناحية الطباعة، لا يوجد فيما أعلم له طبعة متقنة جدا، فهو يحتاج إلى عمل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. السؤال طويل جدا هذا. طيب، هذا يقول: أحسن الله إليكم ونفع بكم. السؤال الأول: السؤال غير واضح، الأمور داخل بعضها في بعض. الكتابة داخل بعضها في البعض، والسؤال غير واضح بتاتا، فنرجو من الأخ السائل أن يضعه في منتديات نور الإسلام وسنجيبه عنه هناك إن شاء الله، لأن الكلام غير مفهوم بتاتا بالنسبة لي، والله المستعان. طيب، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.